تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، إقرار البيوت هدف ثاني وعالي، وهو الذي سينتج لنا الجيل المنشود الذي يخرج هذه الأمة من ذلها. ليس عندنا أزمة موارد ولا أموال ولا أرض، إنما عندنا أزمة رجال. هذه أزمتنا الحقيقية. لما علم أعداؤنا ذلك أفسدوا علينا النساء بالقرارات والمؤتمرات، حاولوا أن يخرجوها من سلطان الرجل بكثير كالمرأة الأوروبية. الآن كل يوم يأخذوا من صلاحيات الرجل واحد مرة صلاحية واثنين وثلاثة واربعة. أخشى أن يأتي زمان يجعلون العصمة بيد المرأة. بكل آية في بعض الفقهاء جعلوا العصمة بيد المرأة إذا اشترطت المرأة ذلك، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطهم. فإذا المرأة اشترطت أن تكون العصمة لها فهذا شرط بنت المرأة الزواج عليه، فلا ينبغي أن يهدر. ونحن نرد على ذلك ونقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصح من جهة النقل والإسناد من هذا الحديث، قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ليست العبرة بما اتفق الناس عليه، بل العبرة بما أقرهم الله عليه. وهذا قطعا باطل، لأن كتاب الله على خلاف. الرجال قوامون. متعرف كلمة قوام دي؟ مش الرجال قائمون، قوامون. ليه؟ لأن المرأة تحتاج في كل لحظة إلى قوامة، وتحتاج في كل لحظة أن يقوم الرجل بأمرها. لأجل هذا كل تصرفات الرجل إنه قوام قوام قوام. ليه؟ لأن القوامة دائمة لا ينفك الرجل عنها أبدا. فقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، هذه دليل أن العصمة بيد الرجل. ثم السنة العملية التي مضت في خير القرون، ثم الذي تلاه، ثم الذي تلاه إلى القرون المتأخرة، وكلهم مجمعون على أن العصمة بيد الرجل. ولقول الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. إذن الرجل له صلاحيات ليست مطلقة، لكنها مقيدة بشيئين: بالمعروف وبالاستطاعة. فلا يجوز أن يأمر الرجل امرأته بغير المعروف، بالمنكر وحرمات. ثم لا يجوز لها إن كان معروفا أن يأمرها بفوق استطاعته، بما هو فوق استطاعته. هم اللي حاولوا يخلصوا المرأة من سجن الرجل عشان تصير كالمرأة الأوروبية. هناك في المؤتمر الأخير اللي حضرناه الأسبوع الماضي في أمريكا، عملت عينة على الزوجات الأمريكيات المسلمات، طبعا مش الكافرات، الكافرات داهية المناشحات المسلمات. وجدنا أن كثيرا من بيوت النساء الأمريكيات على حفا جرف انهار، تكاد أن ينهار. ليه؟ المرأة كانت كافرة نصرانية يهودية، وبعدين أخذ راحتها من يوم ما اتولد، ممنوع أبوها يضربها ولا يقومها ولا الكلام ده، طبعت البنت حرة، فنمت وترعرعت على ذلك وعملت كل شيء يطر على بالها، وبعدين أسلمت. لا تظن أنها بمجرد أن تسلم اعتدلت. أقول لها تتعدل من إيه؟ أولا هي أعجمية، وليست هناك كتب كافية مترجمة باللغة الإنجليزية تفصح عن حقيقة الإسلام، ولو كان هناك فتلبث فترة طويلة حتى تبحث وتقرأ وتفهم.
وإذا فهم فهمت سوف تغالب طبعها زمانا حتى تستقيم على النصوص عايشة فوضى طول عمرها. أول ما بقى يبتدي يفقهها ما تعرفش تنضبط. ليه؟ بدأت تقرأ سنها 27 سنة 25 سنة 30 سنة. فيعاني الرجال أشد المعاناة وتنتهي غالب الحالات بالطلاق. ده ليه؟ إن المرأة فسدت الأصل. المرأة قاعدة بنياننا وهي الملح. إذا فسد الملح إلى خلاص انتهى الأمر. الذي ينتج هذه المؤتمرات كلها من جذرها أن تعتصم المرأة بدينها. تكلم بقى عن الوفاء. الوفاء في الزوجة مطلوب جدا. تعرف المرأة كل ما تكون صبورة على ظلم الرجل تستقر البيت بخلاف العكس. والمرأة كل ما تحب زوجها جدا يستقر البيت بخلاف العكس. بخلاف العكس يعني تعرف مثلا لو الرجل اللي بيحب المرأة جدا وهي ما تحبوش يتحب البيت يجننه وبالآخر هتتطلق. يبقى إذا المرأة عليها دور خطير في استقرار البيت يعني تكون وفية. هو ده الحل. ونذكر نموذجين أثنى على كليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النموذج الأول فهو ما رواه البخاري رحمه الله أيضا في صحيح في مطلع الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا جاءت كفلت الصبح ثم ذكرت تعبده في غار حراء إلى أن فجأه الوحي أو جاءه الوحي على الرواية الأخرى فرجع إلى خديجة خائفا يرجف فؤاده. فلما دخل قال زملوني زملوني أي غطوني. ثم قال لها لقد خشيت على نفسي. بص بقى الألفة لما الرجل لا يحتشم أن يقول لامرأته ما يحزنه. حاجز الموجود أن الرجل والمرأة مشكلة كبيرة إن هو يبقى سر في قلبه عجل الحاجة. لماذا لا يوقف الرجل إلى المرأة؟ لأنه لم يرها موضعا لسره. نبدأ ننبه النساء كركرات تكلم على طول. الرجل لا الرجل يحتاج المرأة نصف الثاني. كون الرجل لا يبقي للمرأة لسره في الغالب عيب في المرأة ليست موضع سره. أول ما شكى لها قال لها لقد خشيت على نفسي. قالت كلا بملء الفم ليس مثلك الذي يخشى عليه غيره لكن أنت لا. ثم عددت له أعماله الصالحات وهذا يدل على عظم فقهها رضي الله عنها. خديجة دي لا يقدم عليها أحد قط أبدا لا يتقدمها أحد أبدا في هذه الأمة على الإطلاق. قالت كلا ثم أبانت عن فقهها. الإنسان لما يكون مكروه وواقع في خطوب بيفقد ثقته بنفسه. يعني ممكن يكون إنسان ناجح وبعدين يخطئ مرتين ثلاثة يسقط في كل امتحان يسقط فينطبع عنده إنه إنسان فاشل مع إنه ليس كذلك. ليس كذلك. يبقى الواجب إذن على من حوله أن يذكروه بمحطات النجاح التي أحرزها قبل ذلك. بالآخر يكبه لكل جواد كبوح ولكل صارم نبوح. ألا تذكر نجاحك في اليوم الفلاني وفي المرحلة الفلانية وفي المكان الفلاني وكلام ده؟ أنت لو إنسان فاشل ما نجحت فشل كما لكن هذه كل جواد عثرة لكن أنت قم من عثرتك. إذا الإنسان يحتاج وده فقه من فقه النفس مثل عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الرحمن بن ثلاثة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت في النزع الأخير فلما رأى حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا مش عايز يشوف ابنه ولا يشوف حبيبه وهو ماشي مروح. والإنسان خايف من أعماله يخشى أن يأخذه الله بذنوبه. فحول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا. ابنه عبد الله بن عمرو صحابي جليل فقيه إمام لما لقى الحالة دي وهو مقبل على الله أحب أن يقبل على ربه وهو حسن الظن به. ولذلك الميت نفسه في الأجل واذكر له أعمال البر ليلقى الله حسن الظن به فتحسن خاتمته. مش مثلا يقول أعمل إيه المصيبة اللي أنا عملتها حتى قال لك أعملها مثلا هذيك بقى رايح أروح شوف أنت تعمل إيه مثلا فيلقى الله قانطا يائسا. لا، لما يتوجع من ذنوبه ويخرج احتمال شايف الموقف فلان وموقف فلان وموقف فلان، وربنا سبحانه وتعالى يقبل الصدقه من العبد فيربيها كما يربي احدكم فلوه، فده رب كريم غفور ودود. كما يعني وهذا الامر قد يعتري اعظم الناس الايمان، مثل ما حدث لعمرو بن العاص. وسفيان الثوري رحمه الله على سفيان احد ائمه الهدى كان بيحتضر، فجاءه حماد بن سلمه، وحماد ده والله الواحد مش عارف ايه، كل ما يذكر امام عايز يقول كل الاوصاف فيه. حماد بن سلمه ده قيل عنه لو قيل له القيامه غدا ما قدر ان يزيد في عمله شيئا، عرفش يجيب عمل زياده، رجل مستوفي كل طاقته في العمل. فشم ابن الثوري بقى في النزع بقى، فدخل عليه حماد بن سلمه، فلما راه سفيان بكى وانتفض، فقال له حماد اسكن انك قادم على الذي كنت تعبده وترجوه. ابني اللي انت واقف طول عمرك بتصلي له وهربان، لان هو هربان سفيان من الخليفه وهربان عشان، وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتعلمت العلم وعلمت العلم، انت قادم عليه، خايف من ايه؟ اسكن فانك قادم على الذي كنت تعبده. فقال له سفيان يا ابا سلمه اتظن ان الله يغفر لمثلي؟ وقال كما في الواقع الاخرى لما كان بيموت وبعدين وضع رأسه في حجر يحيى بن سعيد القطان احد ائمه الهدى ومن مشايخ الامام احمد بن حنبل، ثقه ثبت جبل رحمه الله على لحية، فبكى سفيان هو في النزع، فقيل له اتخشى ذنوبك؟ فتناول فتنة من على الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. فينفس لمثل هذا الخائف، وهو خائف يخوفه يطلع يائس، لا ينفس له، وده من فقه النفس. فلما رأى عبد الله بن عمرو أباه عمرو بن العاص يائسا، مش عفوا لا أقول يائسا، إنما رآه حزينا مضطربا، قال يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر عمرو بن العاص ببشارات، منها أنه شهد له بالإيمان، ومنها أنه أراد أن يرسله إلى غزوة، فقال يا عمرو أريد أن أرسلك إلى غزوة كذا وكذا لتحرز مالا هديك شيء. قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك؟ أنا لو عايز فلوس مثلا مفتوح، أنا ما تبعتك لأجل المال. فقال له يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح، ما في حاجه ما تعيبش، والرايح حديث فلوس برضه، رجل تقي ورجل فاهم ورجل واعي، الفقراء هياكلوا جنبك. ما هو احنا مصيبه الفقراء ان المال ذهب الى سفهائنا، هي المشكله، المال ذهب الى سفهائنا. واحده رقصت روحها تقول انا عندي فلوس اشوف زيمبابوي او اشوف سنغافوره، انا بدي ضريب لي 3 مليون. لما يكون المال مع واحد زي ديت يبقى فقراءنا يضيع ويجوع، لكن لو ذهب المال الى الرجل الصالح اكل الفقير بجانبه. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، عشان كده احنا برضه كنا تجار. ساعات واحد تاجر يجي في مجلس علمي زي ده يقول يا نكسب اشيخ، يقول كلام حلو واقنع كده الناس وبلغ دعوه ربنا، فيسيب التجاره بتاعته وما يبقاش شيء، وانت لا تحسن هذا. فيا اخي كن تاجرا مسلما، علشان لما اقول لك هاتي الزكاه الخد، كن تاجرا مسلما تعبد الله عز وجل بإحراز هذا المال، ولا تترك التجارة، لكن خذ من العلم ما يقيم عبادتك توحيدك وصلاتك وصيامك. يبقى إذا أنت مطلوب منك تسأل، ليش مطلوب منك تكون أن تكون عالما أو تكون طالب علم؟ لا، المسألة دي أصلا مواهب، أنت في التجارة ممتاز، تفضل في التجارة وتتقي الله عز وجل وتعرف فقه البيوع، ترضى عليه طالما بقيت تاجر تعرف فقه البيوع، وكل أسئلتك تدور حول البيوع. ليه؟ لأن البيوع كل يوم مستجد حتى لا يدخل في مالك شيء من الحرام. القصد أن الإنسان من فقه النفس، فقه نفسه، أن يقبل على الإنسان اليائس فينفس له في الأجل. قال يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح، قال له يا أبي ألا تذكر أنه قال لك كذا وكذا وكذا؟ فلما قال له ذلك وتذكر الإشارات، لأن الإنسان وهو حزين تضيع منه البدهيات، ممكن وهو في غمرة الحزن ينسى جمالة اسمه، لا تعجبه، ممكن لسه ينسى هو ابن مين. البدهيات في الحزن بتروح، والمواهب بتروح. شوف عائشة رضي الله عنها الذكية الفقيهة العالمة، لما حصل حديث الإبن والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فلما حست النداء كأن اتهام لها: إيه استغفري لذنبك، يعني كأنك أنت مصدق الكلام ده علي. قالت: فقلق دمعي. بتعيط بقى لها ثلاث أيام لحد ما جبنها جبلة وعادش عندها دموع. أول ما قالها الكلمتين دول ما لقتش قطرة من الدمع في عينيها. قالت: فقلق دمعي حتى ما أحس منه قطرة، ثم قلت: لئن قلت إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني، ولئن قلت إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني، فوالله ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل. في الرواية الثانية قالت: وذهب عني اسمه. نسيت أبو يوسف عليه السلام اسمه إيه؟ اسمه يعقوب. نسيت بقى الموضوع ده ليه؟ من الهم، من الهم الذي ركبها. كل إنسان المهموم تجد دائما ذهنه كليل، عارف يفكر حزين، يدخل للعبادة ما لهاش طعم، بيد أبلان. فالإنسان في الحج بتضيع منه الأبجديات والموت، فمحتاج واحد يذكره. فعمر بن العاص وهو بقى بيموت نسي بقى البشارات التي لا تنسى، دي شهادة تقدير جاية من جامعة ولا جاية من قسم ولا جاية من شهادة النيل ولا شهادة مش عارف وفاء البناء، ده من النبي عليه الصلاة والسلام، ده شيء لا ينسى. ومع ذلك نسيه في غمرة الفزع والإقبال على الله. فيوم بقى الإنسان في اللحظات دي ينفس له، قال: يا أبتي، ألا أني وشرت النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام راجع يرجو في فؤاده وهو سب المتين المتين الذي لا تهزه العواصف، دير يرتجع. وقال: خشيت على نفسي. قالت: كلا. وقعد يتفكر بقى عشان قدر يستجمع قوته. قالت: ليس مثلك الذي يخاف على نفسه، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. طيبت خطوة كلمتين وبعدين اتخذت خطوة عملية: هيا بنا نذهب لرجل مشهود له بالاستقامة والعباد، وهو ورقة بن نوفل وكان ابن عمه. ذهبت إليه، إذا مهتمة به، مش كلمتين وخلاص، لا، تعالى نروح لورق. ثم قالت: يا ابن عم، انظر ما يقول ابن أخيه. وذكرت الأخوة عشان تحنن قلبه، الأخ أغلى من الابن، صدقوني، الأخ الضفر اللي طيره برقبة الولد. اوعى تبيع أخوه، أخوه غالي، اوعى تبيعه، أغلى من ابنه. قالت: اسمع من ابن أخيه. وديك سمعت في كذبت قوم نوح المرسلين، قال لهم: أخوهم نوح، أخوهم هود، أخوهم صالح، أخوهم لوط، أخوهم، يعني هو أشفق الناس عليهم بالآخر. اسمع من ابن أخيه. فلما سمع منه قال: هذا هو الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. إذا هذه زوجة وفية يضرب بوفائها المثل. احيانا بعض الناس الزوجات ما تقولك الزوج لا ودي ولا بتاع، مال ده يضرب ويشتم الكلام ده، فيحملها سوء خلقه على ان لا تفي. او لا لا اصبري، فان العاقبه للمتقين. هو لابد في يوم من الايام سيرجع. كل انسان مهما كان مكادرا له لحظه صدق عن نفسه. شوف يفضل غشيم على طول ويفضل مكادر على طول، لما يحط راسه على المخده في يوم من الايام ويجد نفسه كده عمال يشتم ويضرب والكلام ده، هو والمراه تقابل ذلك بالصبر وتطيعه وتفعل له ما يريد. لازم يسأل نفسه سؤال: ليه انا بعمل كده؟ والمرأة دي صبورة، صبورة على هذا الخلق وصبورة على هذا النشوز والكلام ده، هو سيحمله ذلك ان يرجع. لكن كلما ذكر سوء خلقها في مقابل سوء خلقه قال: ما هي بنت الذين عملت كذا وكذا وكذا، فانا مش ناسي يوم ما رفعت ايدها علي ثم قالت لي يا ابن كذا وكذا ومش عارفه، ويفضل مستحضر الشريط ده على طول. ان السيئات ياكلن الحسنات عند الجماعه دول، حسنه الشيء تاكل سيئ الاصل. لكن المراه المفروض ما يكونلهاش سيئه في مقابل سيئات الرجل. وسيرجع الوفاء يدق العنق لا أقول يلويه ولا الكلام يدقه دقا. شوف خديجة رضي الله عنها التي واثت النبي عليه الصلاة والسلام بمالها ووقفت بجانبه، وأحوج الناس إلى وفاء الزوجة هم الدعاة إلى الله. مشكلة كبيرة لما يكون الرجل يدعو إلى الله وزوجته على خلاف مذهبه، مشكلة كبيرة جدا. إنما المفروض المرأة تسدد الرمية وتبني على بناء زوجها، تكبر الطرح. يعني مثلا النساء بيدخلوا عند الزوجات الدعاء، اوعى واحدة تطلع من عند زوجات الدعاء بتسريحة شعر ولا بريحة عطر، لا، مثل هذا لا يعلم في بيوت الدعاء إلى الله. كل من يدخل بيت الدعاء يسأل سؤالا واحدا، أين الطريق إلى الله؟ ينبغي أن لا نحسن إلا هذا الجواب، الإجابة عن هذا السؤال. تدخل المرأة إلى بيت الرجل المتصدر للدعوة لتسأل هذا السؤال، نجيب ونحسن الإجابة. لكن تطلع بريحة برفان وتطلع بريحة شعر وتطلع بطبخة والكلام ده، كان ده ممكن يكون على الهامش، بل على هامش الهامش. ليه؟ المفروض المرأة تكون على مذهب زوجها، أي امرأة على مذهب زوجها يستريحوا مع بعض. ولذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة هذا الجميل، وهو سيد الأوفياء الذي لم يعرف عنه غدر قط، ولم يعرف عنه هفوة قط، لا دقيقة ولا جليل على الإطلاق. حتى وهو متغير، وهو متغير وغضبان، شوف حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تأمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعب. لقيت ابن صبابة وعبد الله بن قطل والعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي سرج. لقيت ابن صبابة وعبد الله بن قطل قبله واحد متعلق بالكعب نزلوه ذبحوه، وواحد ثاني في السوق قتلوه. عكرمة فر ركب سفينة وفر، بقي عبد الله بن أبي سرج أخو عثمان بن عفان من الرضاعة اختبأ عند عثمان. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة العامة، كل نزل يدخلون في دين الله أفواج، كل بقى جاي بايع على الإسلام. فجاء عثمان بن عفان بعبد الله بن أبي سرح كان يسير خلفه، وجاء عثمان، وتعرف عثمان بقى كان له حظوة عند الملك عثمان، كان بيحبه ويبنيه ويقربه. فجاء عثمان وبعدين عبد الله بن أبي سرح وراه، فلما وصل عنده كده قال يا رسول الله بايع عبد الله وأما طلع من وراه، فغضبان عليه، لأن عبد الله بن أبي سرح كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام له عنده حق كبير. قال له بايع عبد الله، ما رضاش يبايعه، بايع عبد الله أبا، بايع عبد الله فكت يعني. وبعدين في الثالثة قبل منه الإسلام. ثم التفت إلى أصحابه وقال أليس منكم رجل رشيد يفهم يعني، إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. مش حد يكون بيفهم، أنا سبته كده ليوم يخلص الموضوع. فقالوا يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينيك، غمزتلنا غمزة كده واخذلك. شوف وغضبان يقول إنه لا ينبغي أن يكون أن تكون لنبي خائنة الأعلى، لأن غدر اسمها خائنة، فلا يعرف عنه غدر قط، وهو الذي علم الدنيا الوفاء. فكان يلهج بذكر خديجة الذي ما رأت عز الإسلام، إنما رأت دوادره وأوله وما عاشت فيه، فكان كثيرا ما يذكره. حتى واحد لما يحب واحد قول اسمه كل حاجة كل حاجة، بس شوف العمود الحلو ده ناعم قوي، يقول بغي جلد فلان، وخذلك الطريق ده جميل جدا، يفكرني بفلانة مثلا لو هو زوجها مثلا وهي وصية، ده العطر ده يقول والله ده فكرني بفلان. كل حاجة يحصر اسمها، يحصر اسمه. ليه؟ لأنه يرى الدنيا به، يرى الدنيا به. كل شيء من صلى الله عليه وسلم خديجة خديجة خديجة، حتى قالت عائشة فذكرها يوما فجرت، وقلت له كأن ليس في الدنيا إلا خديجة عجوز حمراء الشدقين، يعني ما تذكر بها العيوب، حمراء الشدقين يعني أسنانها مخلعة، هاش ولا سنة عاش الأسنان والعين بيرسموا الابتسامة، يخلي ملوش سنان لو جحت كده تقطع الخلق، ها، ولو طلع لك الظلمة تبقى مشكلة. حمراء الشدقين يعني الأسنان بتدي شكل الابتسامة، والعين ضج العين بيرسم الابتسامة مع الأسنان. فعايزه تقول له ان هي اسنانها كانت واقعه بحيث انها لو ضحكت تشوف حته لحم جوه اسنانها لا ترى الا حمار اللثه. ابدلت الله خيرا منها، صغيره وذكر وجميله وحميراء وبيضاء وعروب، عروب يعني بتحب جوزها جدا، عشان كده نساء اهل الجنه ربنا قال ايه عروبا ايه اترابا، العروب اللي بتحب جوزها قوي، امراه عروب. ففين الصفات دي كلها من عجوز حمراء شفتين هلكت في الدهر، ده كانت اكبر منك ب15 سنه. فقال الوفي سيد الاوفياء: لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، لقد واستني اذ حرمان الناس. قلنا الوفاء ده والله عظيم وجميل ومريح، واستني اذ حرمان الناس، ورزقني الله منها الولد اذ منعنيه من النساء. هي الوحيده اللي انجبت من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الحرائر. فداء وفاء المرأة لما تكون وفية تستجلب وفاء زوجها. المثل الثاني الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام حديث طويل تعرفونه إن شاء الله كلكم جميعا، وهو حديث أم زرع، آخر واحدة في الكتيبة بتاع النساء دول، المرأة 11 التي وفقت زوجها. قد يكون بعض الناس مش عارفين حديث أم زرع، لا أسوقه لأنه طويل، لكن خلاصة القصة إن في 11 وليه جلسوا في مجلس نميمة، وبعدين أخذوا على بعض عهد إن كل واحدة تقول الصفة المميزة في زوجها ولا تكذب. فواحدة بقى أغلبهم شتم العشنق الكلام ده، أخذلت لا أبث خبره إني أخف ألا أذره، المهم اللي يشتم، المهم أغلبهم شتموا، واثنين ثلاثة بس اللي مدح، لحد ما وصل الدور على المرأة 11. قالت: زوجي أبو زرع فما أبو زرع. شوف أنا بقول لك المرأة لما تكون أوفى من الرجل البيت يستقر، البيت يستقر. قالت: زوجي أبو زرع فما أبو زرع. تعرف حاجة عنه؟ ما أظنش. تعرف حاجة عن الرجل العظيم ده؟ أنا بقى هقول لكم بقى الرجل العظيم ده صفاته، هي بقى متطوعة. قالت: أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. أنس من حلي الأذنية يعني هي كانت فقيرة، فجاب لها إيه؟ ذهب في ودنها. فكل بقى ما تتحرك وتقول لا، ما تفضلش تقول لا كده بالفم تقول، عشان إيه؟ الذهب بقى يشفق روحه يجي كده، أخذلك أنس من النوس الوليه للطراب. ولذلك يقال الناس، الناس يعني ده رايح وده جاي، ده رايح يمين وده رايح شمال، ماشيين ماشيين في عكس الاتجاه، عكس اتجاه بعض، تخبرت فيقال الناس. في كتاب الجهاد في صحيح البخاري قال ابن عمر: دخلت على حفصة ونوساتها تنطف. الضفائر بتاعتها كانت حفصة مغتسلة، وكانت لسه الضفائر بتنزل المية، تنقط مية، إنما سميت الضفيرة نوسة لأنها تتحرك مع رأس المرأة، تخبرت. فبتقول: أناس من حلي أذني، كانش عندها حلق قرب قبلها، وملأ من شحم عضدية، وكانت جلد على عضد، فضل بقى يأكلها ويعلفها والكلام ده لحد ما ايه ما ثمنت. وبجحني فبجحت إلي نفسي، قاعد يقول لي: يا ست الكل، يا سندريلا، يا سنيورا، مفيش زيك، الكلام ده لحد ما تبدأ. وجدني، كأن الكلام يبقى فيه محذوف عشان الكلام يبقى باين كأنه خارج مخرج التعليل، بجحني فبجحت إلي نفسي، مع أنه وجدني في أهل غنيمة بشق. أهل غنيمة تصغير غنم، يعني المال اللي عندها كان حقير ملوش قيمة، وعايشة في حرسة، الحياة الشعبية دي العشوائيات، مش تاتنا بقى في ميدان عام ولا في مكان متميز ولا بتاع، لا في أهل غنيمة بشق، شق جبل. فنقلها نقلة كبيرة جدا، نقلها بقى في الأماكن المتميزة. وجداني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل طهيل وأطيط ودائس ومنق. نقلها نقلة كبيرة جدا، هي شفت فقيرة ومزوعة بالأرض أهو، أم نقلها نقلة كبيرة. فجعلني في أهل طهيل، كناية عن الخيل، طهيل ده صوت الخيل، وأطيط اللي هو صوت خف الجمل لما يكون محمل، الجمل لما يكون شايل الحمل تعرف الخف بتاعه طاري كده، فلو الخف الطاري ده اللي فيه مسافة يعني لين من تحت، لما يكون ماشي على الأرض تسمع صوت أط أط كده، ثم الجمل ماشي والجمالين هم اللي يعرفوا الكلام ده، واخدلك؟ فجعلني في هذه الخيل وأطيط أطيط اللي هو إيه الوسط الخف في الجمل لما يكون محمل، يعني أهل خيل وإبل. ودائس اسم يعني فاعل بمعنى مفعول، أي مداد، تعرف كصفة الله عز وجل الحميد يعني محمود، فاعل بمعنى مفعول، حميد بمعنى مفعول، حميد يعني محمود. الدائس اللي هو الزرع اللي انت بتجيبه زي الغلة مثلا والشعير والفول فبتدرسه بالنورج، او تجيب جرار وتقعد تمشي على الرز والكلام ده، دائس اي ما يدار. يبقى هم اهل اراضي وزروع. ومنق اللي هو المنخل، وما كان يقتني المنخل زمان الا العالم المرفهين، انما سائر العرب كان يجيب الشعير كده يدريه، يروح منه ثلاث ارباع السبن يفضل ربع السبن ياكلوه مع الشعير، تخبرك ايه مكانك المتعذر، فصل ايه الفصل الدقيق. لا دول بقى فصلوا وعندهم كمان منخل عمالين بقى يحللوا عشان ينزل دقيق ناعم. اذا هم اهل رفاهيه. فشوف يا اخي النقله الكبيره دي، نقله كبيره جدا، ما طلعتش بقى خسيسه قليله الاصل واخبرك محدثه نعمه، لا طلعت انسانه اصيله حفظت الجميل للرازع. فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنخل. فعنده أقول فلا أقبح، أنا في حمايته بقى، أتكلم الكلمة إن شاء الله تطلع على ناحية مش حد يقدر يقول لي إيه العبط إيه الهبل إيه العك اللي أنت تقوليه ده، ولا حد يقدر يقول لي نص كلمة كله موجود. ليه؟ لأن كرامة المرأة من كرامة زوجها. عنده أقول فلا أقبح، مش حد يقول لي قبحك الله ولا إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده، حتى لو كان الكلام نشاز. وأرقد فأتصبح، ما يقومهاش عشان تقول لي اعمل الفطار واعمل الأولاد الفطار، ليه في خدامين، انت نام يا ست الكل راح راحي ها، وانا حجيب لك خدامين يخدموك، نايمة بقى للصحة العالي واخدالك. يبقى اذا اكرمها ولا يستطيع احد ان يهينها عشان عارفين ان هو بيحبها، وفي نفس الوقت جايب لها خدامين ايه يكفونها مؤنة الخدمة. تعرف يعني المرأة لما تكون عاملة نفسها مثل نسائنا بعد صلاة الفجر ما بتنامش، قل الفجر وتبتدي بقى تعمل ايه شاطر ومشطر وما بينهما فول او فلافل. انا معلش انا ملتزم بقى بتوصيات مجمع اللغة العربية، ها ان احنا ما نقولش سندويتش، لا نقول شاطر ومشطور وما بينهما فول فلافل سجق، ها معلش اعذروني بقى في الاخيره دي. فتبتدي بقى تعمل ايه الشغل ده، هو يكون جوزها بقى كمان هو كمان عايز يروح الشغل تعمل له الفطار والبتاع والكلام ده، خلاص اذا كان عندها عيل صحي من النوم عايز يرضع عايز مش عارف، خلاص خلص قصه النوم دي. يبقى هي العمليه تخدم نفسها، لا ده بقى جايب لها خدامين وهم شغالين وهي نايمه براحتها. وارقد فاتصبح واشرب فاتقمح، لما يجيب لها عصير كده تشرب نص الكوباية. تعرف عندنا مثلا كان يقول لك ايه ما تشربش الكوباية كلها خلي عندك زور، يعني عشان ما تبينش الناس انك انت مفجوع محروم، فكانوا يعتبروا ان من علامة الزور انك تسيب شوية في الكوباية، مش كده ولا انا ها؟ كان يعتبروا ده من علامات الزواج الناس الزوق، يعني تسيب شوية كده واخدلك. والمثل بيقول لك اللي يلحق الطبق يبقى ما شبعش. وفي ناس فاهمين المسألة غلط، كان لما يأكل من الصحن كده بعض الرز يقول إن ده دلالة على العز، يعني بأكل ولسه الحلة مليانة وبتاعه ببعطر يعني مش هممني، تاخد بالك. هي بقى لما كانت تيجي تشرب عصير بقى ما كانتش تشرب بالكوباية، العصير كتير هتقوم تشرب مثلا إيه رشفتين ثلاثة أربعة وتسيب إيه ثلث الكوباية ربعها كده. أدي معنى أشرب فأتقمح، يقال بعير قامح أي إذا ورد الماء فرفع رأسه زهدا في الشرب وخذلك. وفي رواية أخرى اللي هي في البخاري بقى البخاري أشار إلى تقمع، قال وأشرب فأتقنح، يعني يشرب لحد ما يتنح. ها أدي معنى، أنتوا تضحكوا ده تعبير صحيح، لا صحيح، يعني أتقنح يعني إيه يجبر على الأكل والشرب. يبقى الفرق بين قامح وقانح أن القامح بالميم هو الذي يترك الشرب زهدا فيه من تلقاء نفسه، أما المتقنح فهو الذي يجبر على الأكل والشرب. فهي مثلا تشرب نص الكوباية يقعد يتحايل عليها، طب كمليه أنا كده هبقى سعيد، طيب علشان خاطري، طيب كذا مش عارف إيه، طيب قولي لي أعمل لك كيف تشربيها، واخد بالك حد بيعمل الكلام ده؟ فالمرأة حسب نوع من الإيه؟ نوع من العز والحب من الراجل، عشان كده هي بادلته حبا بحب. كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني لا يكون جزاء الإحسان إلا من جنسه. المهم قالت: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الدنيا ربيع واللبن كتير والجماعة بيحلبوا اللبن في طواجن وبتاع. طلع بقى فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، لا واحدة ملظلظة ومربربة والكلام ده. قال لك الستين عجبتني ودخلت دماغه فطلقني ونكحها. ليه؟ هو اللي حصل كده. طب ما ضمان الكتيبة وخلاص. لا، هو طلقها. العادة ان المرأة المطلقة لا تحفظ جميلا لمطلقها حتى لو كان اي صبر عشر سنين. ليه؟ لان كسر المرأة طلاقها، كسر وسطها، فلا تحفظ له جميلا ابدا. ان شاء الله يكون حتى هو عليه جميل لها من شعر فنخم قدمه. فلما طلقها على طول ربنا كرمها بواحد غني. قالت: فنكحت بعده رجلا ثريا، رجل من سرات الناس اي من اشرافهم الحمد لله، وقعت برضه في نفس الحي الراقي، رجلا ثريا راكب شرية. الشري نوع من اجود انواع الخيل، تساوي افخم السيارات عندنا الان. بيبقى الواحد راكب مع واحد سياره فخمه، مع ان السياره مش ملكه ولا حاجه، وعمال يبص لنفسه في الشباك كده مع الناس بتاعته، تخيلت. يبقى الله يكون في عون صاحبه، ها الله يكون في عون صاحبه. فده بقى راكب فرس من اجود انواع الخيل، ورجل غني وعايش في الابهة، ها، واخذ خطيه وامحطت تحت الباطن رمح عشان الصوره تكمل. بقى ابو عراق حاطط الرمح تحت باطه وراكب الفرس اللي عمال يرقص بيه ده، يعني عشان تكتمل الابهة والصوره. واراح علي نعما ثريه، غرقني في النعيم، وأعطاني من كل رائحة زوجة. وفي الرواية الثانية: وأعطاني من كل ذابحة زوجة، أي ما يصلح أن يذبح. الرجل عنده نعم متعددة، قطيع من البقر رايح خدي لك بقرتين وديهم لأهلك، جاموستين خدي لك جاموستين، خدي لك حمارين، خدي لك بغلين، خدي لك فرسين، كل حاجة ماشية خدي لك اثنين. وأعطاني من كل رائحة إيه؟ زوجة. وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، مش لوحدك إنما أدي لأهلك كمان، وسع عليه خليهم يأكلوا معاك. الرجل ده في عيب؟ يتعيب؟ لا، ما تعيبش. عملت بقى الشهادة النهائية والمقارنة بين الزوجين، بين أبو زرع والجلع الثاني ده. قالت: فلوني جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل الثاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. أصغر حل عند أبو زرع أحسن من اللي عند الرجل ده كله. ليه يا جماعة؟ إيه الوفاء العجيب ده؟ امرأة مطلقة وتقول الكلام العجيب ده؟ يا أخي الوفاء تخضع له النفوس النبيل ولا يصدر إلا من نبيل. امرأة مطلقة ومع ذلك اكتشفت هذه الشهادة القوية جدا: فلو أني جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر أنية أبي زرع. ليه يا جماعة؟ لأن أبا زرع هو أول من فتق قلبها بالحب، أول محبوب لها، يفضل معلم في قلبها طول عمرها كالذيل يحفر مجراه. تعرف ايه أنهار مفيش حد حفرها؟ ها؟ نهر النيل والكلام ده هوت الأنهار العظيمة مفيش حد جاء حفرها، إنما حفرها الماء. فأول حب في حياتها كان هو زوجها، فظلت وفية لهذه العلامة التي انطبعت على قلبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أشوف ده رفع أبو زرع للسماء، كن يقول كنت لك كأبي زرع يتشبه به. فقالت عائشة كما في رواية ثالث صحيح: بل أنت خير منه يا رسول الله. ليه؟ لان ابو زرع صلى وهو ما صلى. بل انت خير منه يا رسول الله، لكن حسب ابي زرع شرفا بازخا ان يتشبه النبي صلى الله عليه وسلم به عليه الصلاه والسلام. قصد ان بيوتنا كمسلمين ينبغي على المراه ان تفي لزوجها كنوفيه، عشان نضرب اعدائنا في سويداء القلب، مش هيضيع كل قوانينهم ومخططاتهم الا ان المراه تلتزم بشرع ربها ولا تصدر الا عن فتوى. ثم اخيرا ايها الاخوه الكرام، احنا بنذكر اخواننا بمسجد الجمعيه الشرعيه. الجمعيه الشرعيه الان هدم المبنى القديم، ونحن في حال تاسيس لهذا المسجد العامر، ويعتبر اقدم مسجد سنه في هذا البلد، له اسمه وله رصيده وله تاريخه، وهو داعي للسنة، وكل الناس اللي بدأوا فيه بدأوا الحمد لله الآن على خير. هذا المسجد يحتاج إلى تواعدكم، يحتاج إلى أموالكم، لا تضل باليسير فإنه مع غيره كثير. في أمريكا الأسبوع الماضي لما يعني دعونا إلى التبرع للمركز الإسلامي في نيويورك، مع قلة الأموال مع الناس اللي هناك، تبرع الجلوس $35,000 في الجلسة دي. لما ذكروا بالله تبارك وتعالى والبذل والإنفاق كانوا يتسابقون من يعطي أكثر. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه، لأن واحد لما يطلع $1,000 واحد اللي يطلع 1,500 واحد يطلع 2,000، $35,000 يعني يعدي 100,000 جنيه في مجلس واحد. فنحن ينبغي علينا أن نبذل، لا تقل إن 10 جنيه اللي أنت حتتبرع بها ولا الكلام ده هو قليل، لا، هي كثيرة إن شاء الله مع المجموع. وهذا المسجد يهمنا جميعا، ونريد أنه يرجع إلى رسالته بأسرع ما يمكن. يعني ما يصبحش بقى المسجد يغيب له سنة وسنتين وثلاثة والكلام، إحنا بقى نجرب أنفسنا في البذل والعطاء لبيت الله عز وجل، لعل الله يدفع عنك أمراض ومصائب بالتفضل. ولكن لا تضعوا أموال الزكاة في المساجد، لأن فقراء المسلمين أحوج أموال الزكاة من المساجد. المساجد ممكن يجد مسجد عوضا، لكن المسلمين يحتاجون إلى الزكاة. إذن نحن نحتاج إلى الصدقات. فأنا أريد أن أنا أرى وينشرح صدري وتقر عيني بهذا البذل منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل الصدقة بيمين، يعني أي حين تصدق العبد فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له لما ثارت الفتن في عصرك ولم تكن في عصر عمر؟ فقال لأن عمر كان واليا على مثلي وأنا وال على مثلك. إذن اختلاف نوعية الرجال هي السبب. يقول كان عمر واليا على مثلي فلم تسر الفتن وأنا وال على مثلك، وهذا يدل على أن نقص التربية هو سبب كل البلاءات التي تكون في المجتمعات. الحقيقة أيها الإخوة الكرام أن الجماهير الغفيرة فشلت فشلا ذريعا بصورة عملية في الإجابة عن سؤال ضروري كلنا يقترفه وكلنا يدخل عليه، ألا وهو لماذا نتزوج؟ لو سألت أذكى الناس هذا السؤال البدهي، إنه سؤال بدهي لكنه إذا باغته به لا تجد عنده جوابا مرضيا مقنعا، لماذا تتزوج؟ سيقف بعض الوقت قبل أن يجيب إجابة ربما تكون هزيلة. تزوجت لأن أمي تريد ذلك، لأن أبي يريد ذلك، لأنني شاب أريد أن أعف نفسي. لكن الإجابة الحقيقية هي أننا ما تزوجنا إلا ليبقى دين الله عز وجل على الأرض. من الذي ينقله؟ كما نقل إلينا من السلف الأولين، نحن كذلك ننقله بذات الأمانة إلى الخلف الآتين بعد ذلك ليتواصل هذا العطاء. كما نقل إلينا ننقله، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في التحلل والجحود والنكران وترك القيام بالأمان، أمانة الله عز وجل. روى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. فمسألة أعلى الأهداف كلها والمطالب من الزواج الذري، وكل مطلب لك يأتي بعد ذلك تبعا. إذا كنت تريد مثلا أن يبقى اسمك في الأجيال سيكون بالولد. إذا كنت صاحب مصانع، صاحب تجارات، صاحب أراضي وتريد أن يرثك ولدك سيرثك، لكن ليس هذا كله هو المطلب الأول. المطلب الأول أن يكون الولد في رصيدك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. فولدك امتداد لك. فيه بعض الناس يولد لها فعلا، لكن عندما يموت ينقطع، برغم أنه له 10 أولاد مثلا، لكن ولا ولد صالح. وشرط الامتداد، شرط امتداد الولد لك أن يكون صالحا. إن نوحا عليه السلام نادى ربه في الطوفان، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، مع أنه هو ابنه، فلان ابن نوح. قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. في القراءة الأخرى المتواترة: إنه عمل غير صالح. إذن الولد الفاسد يعتبر مقطوع الصلة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن ولد فاسد يلعنوه يلعن أبوه في الدنيا، وإذا كان في الدنيا رجل صالح يترحمون عليه وعلى والديه. يبقى إذن الولد الصالح كان امتدادا حقيقيا للوالد في الدنيا. أما في الآخرة فمعروف الأمر أظهر وأجلى من الدنيا، يعني في الآخرة إنما هي الحسنات والسيئات، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. إذن الثمرة العظيم من الزواج الولد. هذا الولد لابد أن يرث الدين قبل أن يرث المال. يعني زكريا عليه السلام لما دعا ربه بالولد فقال: يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نور. الأنبياء ما جاءوا ليعلموا الناس الدنيا، ليعلموا الأكل والشرب والكلام ده، لا. الأنبياء مهمتهم أثنى من ذلك، ما جاءوا ليجمعوا الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر كان في بيته 7 دنانير، فقال لعائشة: أخرجي الدنانير ثم أغشي عليه. فلما أفاق سأل عائشة: أخرجت الدنانير؟ قالت: شغلني مرضه. قال: ما ظن محمد بربه إذا لقيه وعنده هذه؟ يعني أقول إيه إذا لقيت الله وعندي 7 دنانير في البيت؟ ما جاء الأنبياء لا للمال ولا ليحوزوا الدنيا، بل أتوا ليزهدوا الناس في الدنيا. فقول زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب، كان زكريا عليه السلام يقوم على خدمة الهيكل، فأراد ولدا ليخدم الهيكل بعده. وهذا نفس الكلام شبيبي جرى مع يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: لا لمال ولا إرث ولا ضياع ولا توصل إخواتك ولا الكلام ده، ما تعبدون من بعدي؟ يأخذ عليهم الميثاق ألا يبدلوا من بعده. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قبل أن يموت يوصي أولاده ألا يعبدوا إلا الله تبارك وتعالى. الآن المسلمون أمة ضعيفة تعيش على هامش الدنيا، أرخص دم في العالم هو دم المسلم، دم الذي يعبد البقر أغلى منه في هيئة الأمم وأغلى منه في المحافل الدولية. الآن بيدخل أي وغد إسرائيلي على الركوع سجد الركوع ويقتل 100 رجل و200 رجل وأحداث المسجد الأقصى والقتل من المسلمين بالمئات بل بالألوف، ومع ذلك لا طريق لهم. لماذا؟ لأن الجماهير أخفقت في تربية الأولاد، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. بس إننا نحتاج إلى وقفة جديدة. لماذا نتزوج؟ إننا نحتاج إلى جيل فريد، هذا الجيل الذي يواجه اليهود في المعركة الحاسمة وهي قادمة لا محالة. اليهود جبناء والمسلمون أشجع الناس، ما قاتل رجل بساعده فانتصر مثل المسلمين.
مسألة المبارزات القديمة في الحروب، يعني المبارزات بالسيف، المسلمون حازوا قصر السبت فيها، وهي وهم أمة جريئة شجاعة، لكن تحتاج إلى إعادة نظر. لماذا نتزوج؟ كل مطالبك من الزواج ستأتيك تبعا، تريد أن تعد بنفسك، تريد أن يرث في الولد، تريد أن تخلد اسمك، كل هذا سيأتي تبعا، لكن النية قبل مجيء الذرية. رسول عليه الصلاة والسلام لأجل هذا قال: تنكح النساء لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاضطر بذات الدين تربت يداك، فاختار لك خصلة من الأربعة. والله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إذا اختار الله لك فلا تخسر لنفسك، إنه من الغبن الفاحش أن تفضل اختيارك على اختيار ربك. وإذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لك لا تخسر لنفسك، إنه من الغبن الفاحش أن تختار لنفسك وترغب عن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأشياء الأربعة التي يبحث الناس عنها. هو أمر في صيغة الخبر، أمر في صيغة الخبر، أو عفوا هو خبر في صيغة الأمر، تنكح النساء لأربعة، أي يقول إن الناس عندما يبحثون عن المرأة يبحثون عن أربعة أشياء: إما عن مالها، وإما عن جمالها، وإما عن حسبها، وإما عن دينها. فكأنه قال لك: وأنا أختار لك الدين، فاضطر بذات الدين تربت يداك. وانت إذا تأملت في الأربعة تجدها كلها مؤقتة، يعني مثلا تنكح المرأة لمالها، لو المرأة أغنى منك لا تستطيع العيش معها حتى تكون يدك العليا وانت اللي تنفق. ولذلك المرأة العاملة يكثر مشاكلها مع زوجها، ليه؟ اللي هي بتضع جنيه وبتحط جنيه، عينها جريئة وقوية على زوجها وتكسر الاعتراض، ليه؟ لأنها تنفق مثله. وانت جرب لما مثلا يكون أخوك الكبير هو اللي بيدخلك بعد وفاة أبيك، ما تعرفش تتكلم نص كلمة معاه كل ما هو بيصرف عليك، يأمرك بالأمر على خلاف ما تريد وتسمع راجلا، أول ما تقبض المرتب الأولاني تبتدي تعترض على أبيك، تقول له أنا مش رأيي كده، أنا رأيي غير كده. بدأت تستقل حتى بقرارك لما استقللت بمرتبك. وإنما قلت الأخ لإني يطبح أن أقول إنك أنت بتقف لأبيك، إنما تقف لأخيك. ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت اصبحت مستقل ماديا. المرأة لما بتنفق في البيت لتسلب منك نصف القوام، لان الله عز وجل جعل القوام للرجل في الليلين، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما اعلوا على